السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أهل العلم يقسمون الأحكام إلى خمسة أقسام: إلى واجب وإلى مستحب وإلى محرم وإلى مكروه وإلى مباح، وهذا يعتبر من أصول الفقه، وطالب العلم محتاج إلى هذا الفن، بل المسلم كذلك، كل مسلم محتاج إلى أن يعرف هذه الأحكام الخمسة حتى يحقق عبوديته لله سبحانه وتعالى. فالإنسان مطالب بأشياء أن يعملها، هذه الأشياء تنقسم إلى قسمين: قسم واجب وقسم مستحب، ومطالب بأشياء أن يتركها، وهذه الأشياء تنقسم أيضا إلى قسمين: إلى محرم وإلى مكروه. فهذه أربعة. فالقسم الخامس هو المباح: إن شئت فعلته وإن شئت تركته، الأمر راجع إليه، لا ثواب على فعله ولا إثم على تركه. يستوي فيه الطرفان: الفعل والترك. يستوي فيه الطرفان: الفعل والترك. والإنسان إذا عرف هذه الأقسام وعمل بها يكون قد حقق العبودية لله، فإنه مطلوب منك ومن كل مسلم أن يفعل الواجب على أنه واجب، فإذا فعل الواجب على أنه مستحب لم يحقق العبودية لله. لابد الواجب تفعله بدرجة الوجود أنه واجب، وتفعل المستحب على أنه مستحب. فإذا فعل إنسان شيئا مستحبا لكنه فعله على أنه واجب، هنا ما حقق العبودية لله. فكل شيء لابد أن تضعه في موضعه، لا تكون محققا لعبوديتك لله إلا بهذا، تضع كل شيء في موضعه. وهكذا الحرام، تترك الحرام على أنه حرام، لا تترك الحرام على أنه مباح أو على أنه مكروه، وإنما تترك الحرام على أنه حرام، وتترك المكروه على أنه مكروه. فإذا تركت المكروه على أنه حرام فلم تحقق العبودية لله، فتضع كل شيء في موضعه. ومن فعل مستحبا على أنه واجب فقد غلا في دين الله، والله يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وهكذا من فعل المستحب على أنه واجب فقد غلا، فالغلو محرم، فتضع كل شيء في موضعه كما أراد الله منه. فهذه المسائل كثيرا ما يذكرها العلماء في كتبهم ويوضحونها، جزاهم الله خير، ويبينونها، وهي مهمة لا يستهان بها، لأن الخلط فيها إذا حصل في إنسان أنه خلط فيها فهذا التخليط ما هو سهل، هذا يسبب له اضطراب في أمر ديني. لكن إذا وضع كل شيء موضعه فهذا هو العدل الذي أمر الله به ورسوله: إن الله يأمر بالعدل. فالعدل أن تضع كل شيء موضعه الذي وضعه الله فيه، الواجب واجب، المستحب مستحب، والمحرم محرم، والمكروه مكروه، والمباح مباح. هذا هو العدل، هذا هو الدين، هذا هو الدين، هذا هو العدل الذي أمر الله به، وبه قامت السماوات والأرض على العدل. ولا شك أن عدم الوقوف عند هذه الحدود الشرعية يجعل الناس مضطربين في أمورهم وغير عادلين وغير منصفين، ولم يحققوا عبوديتهم لله. فمن صلى الفريضة على أنها
غير واجبة، هذا ما حقق العبودية، يعني صلاه على أنها تحدث لم يحقق عبوديته لله، يعتبر ما صلى لأنه ما أدى شيئا واجبا بالنية، ثم أدى شيئا مستحبا أين إدريس. طيب كما يقال الشيء بالشيء يسر، فما حكم المحافظة على البنين مستحب إلا واجب؟ انتبه الشيء بالشيء يسر، هذه مسائل شرعية ودين، فهل العناية بالبنين وبالذرية والاهتمام بهم وتعليمهم وتوجيههم للخير وتحذيرهم من الشر والمحافظة عليهم هل هو واجب ولا مستحب ولا محرم ولا مكروه ولا مباح؟ قال يا يوسف واجب، يعني إذا كان هذا الضياع يؤدي إلى ضياعهم فهذا محرم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، العناية بهم واجب والاهتمام بهم واجب، شعره مدخلهم وأخرجهم وأين ذهبوا أين أنس وأين إدريس، ولا تخرج وانتبه مع الفوائد. يحصل اضطرابات بين بعض الناس في هذه المسائل، هذا يقول واجب وهذا يقول لا ما هو واجب وهذا يقول محرم وهذا يقول ما هو محرم، لكن المرجع في هذه المسائل أهل العلم، علماء هم الذين يبينون هذا واجب هذا مكروه هذا محرم. مثلا على سبيل المثال إعفاء اللحية، من ظن أنها مستحبة فقط حتى لو أطلقها ما يكون محقق ما أوجب الله عليه، مع أنه ما حلق لكني أطلقها على أنها مستحبة، والثاني أطلقها على أنها واجبة، والثالث حلقها أو أطلقها على أنها مباحة. تنظر الفرق، الرسول يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فما يستوي عند الله في نياتهم ولا في أفعالهم لأن الفعل تبع للنية، ولا في أجورهم لأن الأجر أيضا تبع للنية، فإنما لكل امرئ ما نوى. فمن أطلق على أنها واجبة هذا هو الصحيح. قد يقول قائل كيف نعرف أن الصحيح هذا أو ذا؟ نقول هذا بحسب الدليل، الدليل هو الذي يقدر الإنسان يحكم به. فما هو الدليل على الإعفاء؟ يعني إيش الأدلة في اللحية في إباحة أو في تحريم حلق أو إيجاد إعفاء؟ قال عليه الصلاة والسلام خالق المصوصين أعفي الشوارب وأعفي اللحى، خالق المجوس أعفي اللحى وجزء الشوارب، فجاء أمر أعفي اللحى أعفي وفروا أرخوا أسبلوا خالقوا المشركين خالفوا المجوس، هذا كله لا يمكن أن يقال بأنها نباحة مع وجود هذه الأوامر، ولا أن يقال بأن إعفاءها محرم، الإعفاء أبدا ما يساء دمه ولا مكروه، بل ولا على أنها مستحبة فقط مع وجود هذه الأوامر، لأن الأصل الأمر الوجود، هكذا القواعد الأصولية الفقهية عند أهل العلم، الأصل الأمر الوجود إلا لصالح، والأصل في النهي التحريم إلا لصالح، إذا جاء أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من الله فالأصل أن فعل ذلك الشيء واجب، حتى يأتي صالح يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، فهنا ما جاء صالح بل جاءت قرائن تؤكد الوجوب، كون مخالفة اليهود للنصارى للمجوس للمشركين للنساء، وفي الحديث الآخر لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، فمن قال بالوجود إعفاء اللحى هذا هو الصحيح، هذا هو الذي تتمشى معه الأدلة، وهكذا قص الشوارع هل هو واجب وإن لم يستحق، أما قص يقال بأنه حرام أو مكروه هذا بعيد كل البعد، يعني شيء جاء الأمر بقصه كيف يقال قص حرام أو مخروب، وهكذا أيضا لا ما يقال مباح، المباح ما يكون في أوامر بفعل مكتوف عنه، المباح هو المكتوف عنه، ما جاء الأمر بفعله ولا النهي عن فعله، فلا يقال في قص الشارب محرم وقص ولا مخروب ولا مباح، يبقى معنا واجب ومستحب، فهل يقال مستحب؟ الأدلة فوق المستحب، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام من لم يأخذ من شاربه فليس منه، هذه الصورة لا تقال لأمر مستحب فيقول ليس منه، إذن هذا دليل على وجود قص الشوارب، وهكذا قص الشوارب أنفسوا جزء ومن لم يأخذ من شاربه فليس منه، هذه كلها نصوص تؤكد الوجود أن قص الشارب واجب وإعفاء اللحية واجب، إذن فإعفاء اللحية عبادة، لأن تعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف للعبادة، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أنت الحمد لله عظيمتكم طلبت علم، فلهذا ينبغي أن تحفظوا هذه التعريفات وهذه التقسيمات. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن فإعفاء اللحية عبادة، وقص الشارب عبادة، لأن الله يحب إعفاء اللحى ويحب قص الشوارب، والرسول أمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب، فهما عبادتان شرعيتان. وقد ذكرنا هل هما عبادة مستحبة، عبادتان مستحبتان أم واجبتان؟ فالصحيح أنهما واجبتان، والأجر الأجر على فعل العبادة الواجبة أكثر من الأجر على فعل العبادة المستحبة. إنسان يصوم قضاء مهلا قضاء رمضان أفطر بعذر شرعي، يصوم قضاء رمضان فهو يغلب، وآخر يصوم نافلة، هذا الصائم هذا الصائم، يوم اثنين أو يوم خميس أو يوم ثلاثة أو أربعة، هذا الصائم من طلوع الفجر صادق إلى غروب الشمس الثاني كذلك، هذا بنية قضاء رمضان وهذا الآخر بنية نافلة. لكن من صام صوم بنية قضاء رمضان الأجر أعظم، لأنه يصوم صوم واجب ولكن يصوم صوم مستحب، والأجر على الواجب أكثر من الأجر على المستحب. هكذا من أطلق اللحية على أنها واجبة أجره عند الله أعظم من أطلقها على أنها مستحبة، مع أن من أطلقها على أنها مستحبة يعتبر آثم، آثم بهذه النية أنه ما حقق ما أمر الله به. كيف تقول مستحب والرسول يأمر؟ من أين أخذت الاستحباب؟ أين الصارف في هذا الأمر؟ فكل شيء له حكم، كل شيء في الدين له حكم، وهكذا في الدنيا، إما أنه مباح أو واجب أو مستحب أو محرم أو مكروه. وقد تجد بعض أهل العلم يقسمون الكراهة إلى اثنين، كراهة التحريم وكراهة التنزيه، هو نفس التقسيم الأول، فإن كراهة التحريم بمعنى المحرم شيء محرم، وكراهة التنزيه هو المكروه الذي ذكرناه سابقا الذي هو في مرتبة بين المباح وبين المحرم. فمن قسم الكراهة إلى اثنين قال كراهة التحريم فهو المحرم، وقال كراهة التنزيه فهو المكروه فقط. وتجدون أيضا لفظ المكروه في الشرع في القرآن في السنة يطلق على الشيء المحرم، بعد أن ذكر الله جملة من المحرمات في سورة الإسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذكر قتل النفس، ذكر الزنا، ذكر أكل الأموال كان ظلما إلى غير ذلك، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها أي محرم، كما قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، كره معنى حرم. هذا في القرآن في السنة وفي كلام العلماء القدامى، في كلام العلماء القدامى إذا قالوا عن شيء بأنه مكروه يريدون بأنه محرم. ثم جاء العلماء المتأخرون وقسموا الأحكام الخمسة إلى هذا التقسيم، فقالوا محرم ومكروه وواجب ومستحب ومباح، استقر على هذا. والسنة في القسم إلى ثلاثة أقسام، سنة واجبة وهو الواجب، وسنة مستحبة، وسنة مؤكدة. سنة مؤكدة إلا أن السنة المؤكدة هي قسم للسنة المستحبة، يعني ما ليس بواجب، ما ليس الواجب ينقسم إلى قسمين، إلى سنة مؤكدة وإلى سنة مستحبة. فيفرق بين ما واظب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فيقال عنه بأنه كنا مؤثرا، وبين ما أمر به فيقال عنه بأنه كنا هاجرا، وبين شيء لم يدل على المناضلة فيقال بأنه كنا مستحبة، مثل ركعتي الفجر، فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يدعهما حضرا ولا سهرا، كنا في الفجر في قبلية كان يخاف عليهما حضرا وسهرا، وكذلك الوتر صلاة الوتر، سواء كان الوتر ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو ست أو إحدى عشر إلى ثلاثة عشر، هذا كله يقال له الوتر. فكان عليه الصلاة والسلام يخاف على الوتر في الحضر والسفر، فيقال في هذا بأنه سنة مؤكدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر في الحضر ولا في السفر، ولا ترك أي ركعتي الفجر في الحضر ولا في السفر، حتى أنه عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر مرة من المرات ينام عن صلاة الفجر حتى أشرقت الشمس، ثم كانوا يسافرون في الليل كانوا يحبون السفر في الليل، كان سفرهم على الرواحل، الرواحل في الشمس تتعب وهم يتعبون، فكانوا يسافرون أكثر في الليل ويرتاحون في النهار، وربما استمر بهم السفر في الليل أو من بعد العصر مثلا إلى آخر الليل، ثم يبقى ساعة ويكون قد صلوا صلاة الليل وهم على الرواحل، تبقى ساعة ساعة ونصف ساعة يجنبون عن الطريق وينامون، يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام من يكلأ لهم ما تبقى من الليل من أجل أن يوضبهم لصلاة الفجر، وهو بلال رضي الله عنه، ثم إن بلال نام ما استطاع أن يقاوم فنام، فما قاموا إلا بحرارة الشمس، فلما قاموا يقضي النبي عليه الصلاة والسلام تقدم إلى مكان آخر أمر بلال فأذن ثم ركع السنة، هنا الشاهد أنهم بدأوا بركعتي الفجر ثم أقام بلال وصلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر إماما جماعة يجهر بالقراءة كما يصلي بهم في وقتها، فالشاهد أنه صلى سنة الفجر قبل صلاة الفريضة في السفر بعد خروج الوقت، هذا يؤكد على أن سنة الفجر سنة مؤكدة، وهكذا الوتر مؤكد، لكن مثلا ركعتين بعد الأذان من أذان العشاء هذه سنة مستحبة، سنة مستحبة داخل تحت عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، قال في الثالثة لمن شاء، والمراد الأذانين الأذان والإقامة، وهذا يشمل المغرب ويشمل العصر ويشمل المشرق وباقي الصلاة، بين كل أذانين صلاة، لكن ذكر أهل العلم أن سنة الفجر وسنة الظهر هذه القبلية قصدي سنن مؤكدة، سنة العصر والمغرب والعشاء مستحبة، فلما بين الأذان والإقامة، أما سنة المغرب البعدية سنة العشاء البعدية هذه من السنن المؤكدة، سنن مؤكدة عشر ساعات أو اثنتا عشر ركعة جهالة وجهالة، ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، هذه العشر هذه مؤكدة، وإذا قلنا اثنا عشر جاء أربع ركعات قبل الظهر، قبل الظهر جاء أربع وجاء ركعتين، ركعتين يكون عشر ساعات، هذه الرواتب وهي السنة المؤكدة، واثنى عشر يكون قبل الظهر أربعة. قبل الظهر أربعة وبعدها ركعتين، هذه ست. وقبل الفجر وبعد المغرب وبعد العشاء ست. ست اثنى عشر ركعة. من صلى لله اثنى عشر ركعة في يوم بنى الله له قصرا في الجنة. وبعد قبل العشاء أي ما بين الأذان والإقامة، وقبل المغرب أي ما بين الأذان والإقامة، وقبل العصر ما بين الأذان والإقامة، هذه مستحبة مستحبة. وأربع ركعات بعد الظهر جاءت أربع بعدها، تقول ركعتين مؤكدة وركعتين مستحبة. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. حديث ابن حبيبة رضي الله عنها في السنن وفي المسند بإسناد صحيح، حرمه الله على النار. فأهل العلم جزاهم الله خير ينظرون في كل مسألة بحسب دليلها، بحسب الأدلة الأخرى. مثلا مسألة صحيح المسجد، هل هي سنة مؤكدة وإلا واجبة؟ هذه سنة مؤكدة أو واجبة؟ لأن القول بأنها سنة مستحبة قول يأباه الأدلة، أن السنة فقط مستحبة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة ودخل مستريح الأطفاني رضي الله عنه وجلس، فقال فقطع رسول خطبته وقال: يا سليك أصلي؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين خفيفتين. فلو كانت مستحبة فقط ما قام. إذا يكون الأمر دائر بين أمرين، إما أنها سنة مؤكدة أو واجبة. الجمهور على أنها سنة مؤكدة، جمهور أهل العلم، وجعلوا الصارف بقوله عليه الصلاة والسلام صلي ركعتين، ولقوله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. جعلوا الصارف لهذا حديث الحج المتهم عليه لما قال ذلك الأعرابي: ماذا فرض الله علينا الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: إلا أن تطوع الشيء. قالوا: هذا يصح. فتقول صحيفة المسجد سنة مؤكدة، ينبغي المحافظة عليها، وأن هذه السنة المؤكدة لا تسقط لو أن إنسان دخل حجرا، لا تسقط عنه، يعني يقوم ويأتي به. وهناك من أهل العلم من قال بالوجود، قالوا هي واجبة وأخذ ظاهر هذه الأدلة، لكن الذي يظهر والله أعلم قول الجمهور أنها سنة مؤكدة، وأنه وأن الواجب من الصلوات في اليوم والليلة، في اليوم والليلة هو الصلوات الخمس. قد يقول القائل: صلاة الجنازة غير واجبة، وجوبا كفائيا، فرض كفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. لكن هناك الخمس الصلوات محدودة باليوم والليلة، اليوم والليلة لا يجب من الصلاة إلا الخمس صلوات. أما صلاة الجنازة، صلاة العيدين، هذه ما هي ما يقال لها صلاة اليوم من صلاة اليوم والليلة، هذه صلاة بحسب ما شرعت له. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمثل القيام. هذا بالنسبة للمريض والصلوات الخمس. فما هو الأفضل لمن عجز أن يصلي قاعدا أن يصلي مستلقيا، وإلا يتجع على شقه الأيمن ويستقبل بوجهه القبلة؟ ذكر أهل العلم أن الأفضل أن يصلي إن عجز عن القيام صلى قاعدة، وإن عجز عن القعود يتجع على الشق الأيمن، وإن عجز عن هذا يصلي مستقيم، يعني مستقيم على ظهره فأولا قائما، هذا في الفرض. أما النافلة لا حرج أن يصلي قاعدة، لكن فرض القيام له ركن، القيام في الصلاة الفريضة ركن، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمستلقيا. يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا عند البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما. زاد النسائي قال من حديثه فإن لم تستطع فمستلقيا. إذا لهذا الترتيب القيام فإن لم القعود فإن لم فعلى جنب، يكون على شقه الأيمن مستقبل وجهه القبلة، فإن عجز فمستلقيا يعني على ظهره، على ظهره لا يرفع رأسه قليلا حتى يستقبل القبلة. فكل مسألة لها حكم، كل مسألة لها حكم. مثلا الركوع في الصلاة ركن، والتسبيح في هذا الركوع مرة واجب، وصوم ثلاثا مستحب، هذا لا قص هذا لا قص هذا لا قص، وكل هذا حسب الأدلة. إنه من جاء فرق لا بد أن يكون لأهل العلم، العلماء هم الذين يفرقون بين الواجب بين المستحب بين المفروض، أهل العلم. وطالب العلم يستفيد، والعامي يستفيد منهم، ثم يعلمون العام لما استفاد من أهل العلم. لأن المسألة إذا أخذت عن غير أهل العلم تحصل لحظة، تحصل تحبط بالجهل أمامه، ويحصل غلو. لا بد أن يكون الإنسان فيما يأخذ من العلم عن أهله، عن أهله، كما قال الله فاسأل به خبيرا، وكما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهكذا العلماء مثلا يقولون عن بر الوالدين واجب، قالوا بر الوالدين واجب، أمر الله ببرهما، فقال الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إنا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أي كلها أوامر ونواهي، قضاء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر وحكم وأبرم ألا تعبدوا إلا إياه. فبالوالدين إحسانا أي وقضى وأمر وحكم أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا. هذا كله يدل على وجود البر. ثم قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفل، تحريم العقوق، الأمر بالبر وتحريم العقوق. فلا تقل لهما أفل ولا تنهرهما، فقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجود البر وتحريم العقوق. فمن قال ليس الواجب بر الوالدين يكفر، كما ذكر هذا أهل العلم، قالوا من قال بر الوالدين ليس الواجب يكفر، أو من قال عقوقهما مباح، من قال عقوقهما مباح أو حلال أو جائز أيضا يكفر، لأنه استحل ما حرم الله، استحل ما حرم الله. فالإنسان يكفر إذا استحل ما حرم الله بعد أن تقام عليه الحجة، فإذا رفضها يكفر، أو أنكر ما هو معلوم من الدين بالدليل، أنكر مثلاً الدين بين الوالدين أنكر، فقال يكفر إذا أنكر ما هو معلوم من الدين بالدليل. فكل شيء لابد أن تضعه في موضعه. إذا أردت أن تعبد الله كما شرع الله وكما أراد الله منك، فهذا لا يتأتى إلا بطلب العلم. بطلب العلم تعرف متى يكون الشيء واجبا، ومتى يكون مستحبا، ومتى يكون مباحا، ومتى يكون محرما، ومتى يكون مكروها. قال الله عز وجل: تعلم أنه لا إله إلا الله. توحيد الله واجب، والشرك بالله كبيرة من الكبائر، وصاحبه مخلص النار إذا مات على نوع من أنواع الشرك الأكبر والعياذ بالله. فالجاهل يستهين بهذه الأمور، فالجاهل قد يذهب إلى المشعوذ ما يدري الحكم، لكن إذا عرف الحكم أنه يحرم الذهاب إليه إلا لناصح، ويحرم سؤاله إلا لناصح، ويحرم تصديقه، ويحرم إعطاء الأجر لهم، فلأنه فاهم الذي حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام، نهى عن بيع الدم، وعن ثمن الكلب، وعن حلوان الكلب، وعن مهر البغي، البغي زاني، فنهى عن مهر البغي، يعني نهى عن الزنا، حرم الزنا وحرم الأجر. فجلس الزاني حرم الذهاب الى الكهان وسؤالهم وتصديقهم واعطاهم الاجره حلوان كافر، ونهى عن ثمن الدم وعن ثمن الكلب. الكلب لا يجب ان يباع، واذا بيع فالبيع باطل، يعتبر البيع باطلا هاجما. فلا بد من التفقه في الدين، والتفقه في الدين كما سمعت ما يكون عن جاهل، لابد ان يكون عن اهل العلم، حتى تاخذ دينك اخذا صحيحا قويا متينا. فان تخبطك الشيطان، انظر الان يريناهم على جهه كيف يتخبطهم الشيطان تخبط عظيم الا من رحم الله. فلابد من ان تضع كل شيء في موضعه، صح الشارع النواجذ
ويستعرض
الله من الرواتب خلق العالم 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 يجب أن نقص شاربة ولا تجاوز به الأربعين، أن نقص أظافرة ولا تجاوز به الأربعين اليوم، أن ينتف شعر العقدين وأن يحرق شعر العانة ولا تجاوز الأربعين، يكون واجبا. لكن قبل بلوء المدة الأربعين مثلا أبصار الآن هل خمس أيام عشر أيام ما قد تجاوز الأربعين، يقال لا يستحق، لأن ما صنع إلى درجة الوجود إلى أربعين فوق واجب. فتضع كل شيء فيما يضعف. أيضا ذكر أهل العلم مسألة الختان، ختان الذكر، قالوا ختان الذكر إن كان قبل البلوغ فمستحب لأنه ما هو مكلف، أما بعد أن يبلغ فواجب لأنه صار مكلفا. عند كل التخريج في نتائج دقيقة قالوا: وأما ختان الأنثى فمستحب مطلقا، ختان الأنثى مستحب مطلقا، لكن ختان الذكر يفرقون بين الصغير وبين السن. الصغير حتى يبلغ، ماذا من وقد بلغ هذا كله مستحب لأنه ما هو مكلف، فإذا قد بلغ صار مكلفا يجب. في التفريط من أجل احتقان البول، إن قد يحصل احتقان البول ما بين الغلفة والبشرة، هذا يؤدي إلى فساد الطهارة. والطهارة للصلاة شرط من شروط صحتها، فلهذا قال يجب إذا قبل أن يحتفل، وقبل ذلك مستحب. إنك ختم ماذا لم يقد ولا أجزاء، لكن تحديد اليوم السابع ما عليه دليل، كما ذكر هذا العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في تحفة المولود بأحكام المولود، تحديد اليوم السابع ما عليه دليل، فلا يحدد باليوم السابع، لكن بعد ذلك لا حرج، اليوم الثاني اليوم العاشر 14 يوم 20 يوم شهر أكثر أقل من غير تحديد. اليوم السابع هي الأخرج في العقيقة، ما هو الكتاب محدد العقيقة وللتسمية يسمى، قد يستحب أن يسمى في اليوم السابع ويجوز أن يسمى قبل ذلك، لكن الأفضل أن تكون تسمية المولود أو المولودة في اليوم السابع من الولادة، وأن يعق عنه، فإن كان ذكرا فيحلق رأسه، إن كان ذكر يحلق رأسه في اليوم السابع ويوزن ويصدق بما يعادله بالفضة، أي سواء صدق بالفضة أو بما يعادل الفضة، يعني ما يصير الوزن الذهب بالفضة، الشعر في كفة بما يعادله من الفضة في كفة أخرى، ثم كم صرف هذه الفضة ويصدق بها في نصف اليوم اليوم السابع، هذا استحبابا. الحلق يقتل الرأس والطيب والتسمية والتصدق لوزن الشعر، هذا كله استحباب. والعقيقة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى الوجوب ومنهم من يقول هي مستحبة، إنما ثم الأكد ثم الأكد، يعني تكون العقيقة آكد من حلق الرأس، حلق الرأس مثلما يستحبة، وتطيب الشعر تطيب الرأس بالطيب ثم نستحبه، التسمية في اليوم السابع كذلك، لكن العقيقة سنة مؤكدة لمن قدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من كان قادرا فهي سنة مؤكدة، فإذا لم يستحب في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، إذا لم يستحب في اليوم الرابع عشر ففي اليوم الحادي والعشرين، وإذا لم يتيسر بعد ذلك ففي أي يوم يتيسر، في أي يوم يتيسر أيضا. والأفضل أن تحافظ على عقيمة يبدا على الذكر فإلا على النساء، الأفضل أن تحافظ على عقيمة، فهذه العقيمة هي الشك لله عز وجل، هذا ما أنا من يعلم من أنا الموجود أو من الموجود يعني من وتصدق، إن شئت جمعت الناس إلى بيتك وأطعمتهم وإن شئت تنزع ما تقدر عليه من اللحم إلى المحتاجين الفقراء وإلى أهلك وأقربائك، وإذا وزعت البعض وجمعت بعض الناس على الباقي لا بأس، وإذا ادخرت من اللحم شيء لأهلك بين الثاني بين الثالث لا بأس، من هذا شكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا العقيقة وهكذا الوصية في عيد الأضحى، فنحن الآن قادمون على عيد الأضحى، والبقر سنتان داخل الثالثة، والإبل كم سنة داخل بداية السنة، وأنت على ما في السنة، الشاهد هل هي واجبة أم سنة مؤكدة؟ كما ذكرنا لكم قول الجمهور على أن السنة مؤكدة، يحاول الإنسان أن يحيي هذه السنة المؤكدة المباركة، وأنت معزول عليها إن شاء الله. قال الله ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، تطعم منها تطعم وتطعم غيره وتدخر وتهدي تجزئها انسان ثلاثه اجزاء، جزء لك تأخذ ما أخذ وهو الدخل من الدخل والآخر الثاني كده الصبر المحاويل الفقراء المساكين تهلك تهديد هدية الناس يعني لهم فقراء من أرفع لكن هدايا تهادوا حابوا حتى يحضر الإلتحاق بين المسلمين فيكون الفقير والمسكين انتفع من هذا الخير وأنت وأهلك انتفعتم ومن كان مستوى فوق مستوى المسكين فتحصل أيضا شيء من الهدايا وحتى أيضا تعلمه كيف يحتمله حب الخير وهو التهادي فيما بينه وبين الآخرين وهي توضع في يوم العيد والأيام الثلاثة اللي بعده يعني سواء كان اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر في أربعة أيام يوم العيد والثلاثة يوم العيد في ليل أو نهار والأفضل لا شك أنه يوم العيد الأفضل يوم النحر أفضل أيام الدنيا كما جاء في الحديث أفضل أيام الدنيا يوم النحر ثم اليوم الذي يليه يوم القرن فهو اليوم الحادي عشر فسمي بالقرن لأن الناس يدبرون في منى ومن ذبح في الثاني عشر أجزاء وفي الثاني عشر ثلاثة أجزاء إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس الثاني عشر بعد ذلك انتهى انتهى زمان وصير فلهذا يحاول يكون في تلك الأيام الأربعة أيام العيد كلها أيام عيد الحادي عشر العاشر والحادي عشر الثاني عشر والثالث هذه هي شعيرة من شعائر الإسلام العقيقة شعيرة والولد هي كذلك العقيقة على المولود شعيرة من شعائر الإسلام والولد هي في عيد الأضحى شعيرة من شعائر الإسلام وإعفاء اللحية شعيرة من شعائر الإسلام وتعظيم الشعائر الدينية من تقوى القلوب من تقوى القلوب من تعظم شعائر الله فهذه الشعائر العظيمة المباركة الإسلامية ما يستهان بأجلها عندنا عظيم الشعائر جمع شعيرة منها ما هو واجب ومنها ما هو سنة مؤكدة كل مسألة حسبها وهكذا اللبس يوم العيد ان تلبس احسن الثياب هذا بالنسبه لغير الحاج اما الحاج في ملابسه والحاج ما عليه الكراهيه الحاج ما يصلي كراهيه لكن اللي بناه الحاج كونه يتهيا للعيد بالملابس الطيبه هذا من شعائر من شعائر الله تعظيم حرمات الله وشعائر الله من تقوى القلوب فاتي الى العيد وانت متهيئ باللباس وبالطيب وهكذا الجمعه التهيئه لها من شعائر الله لان صلاه الجمعه ايضا من شعائر الدين شعير عظيم من شعائر الدين فكون الانسان يتهيئ لها ياخذ ويتطيب ويدهن ويستاذ ويلبس احسن ما عنده من الملابس وياتي مبكرا من الجمعه ويكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة وفي ليلتها هذه كلها من شعائر الله والعناية بشعائر الدين هذا يدل على أن هذا الإنسان من مستقيم لله أما الإنسان مستقيم لله يخشى الله يراقب الله يحب الدين يحب الله يحب الرسول عليه الصلاة والسلام بخلاف الذي ما يزال بهذه الشعائر وهكذا قال ذكرنا مسألة بر الوالدين بر الوالدين عبادة لله عز وجل البر بين الله وطاعة والقيام بهذه العبادة والشعيرة الإسلامية العظيمة أجلس عند الله عظيم على هذا فرق هذا الإنسان قائم بحق الوالدين ويتقرب بذلك إلى الله عز وجل وبين آخر ما عنده نية التقرب إلى الله هذا عمل صالح لا بد فيه من النية الصالحة إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسميه جهادا بر الوالدين يسميه جهادا
ذهب الرجل من اليمن الى المدينه لعهد رسول الله عليه الصلاه والسلام من اجل ان يجاهد مع رسول الله عليه الصلاه والسلام، فيساله الرسول عليه الصلاه والسلام الك عبدان؟ فيقول نعم، فيقول ارجع صحيح ما تجاهد. فرده من المدينه الى اليمن وهو ذاهب من اجل ان يتشرف بشرف الجهاد مع رسول الله عليه الصلاه والسلام. فالرسول يدل على انه اكد افضل له هلك عبدان؟ فيقول نعم. يقول ارجع ففيه هنا فجائع. وهنا اخذ اهل العلم قالوا بر الوالدين واجب المقدم على الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله مستحب. هذا قول جمهور اهل العلم، قالوا الجهاد في سبيل الله مستحب فرض كفايه، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. إذا كان شرط كفاية إيش يكون في حق الآخرين؟ يكون مستحبا في حق الآخرين، مستحبا. وهكذا كما ذكرنا في الصلاة على الجنازة شرط كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. طيب مثلا حضر جمع للصلاة منه إيش يكون في حق من لم يحضر؟ مستحب. في حق من لم يحضر يكون مستحب، لا يكون غلط. الثاني هذا الخطأ أيضا، هكذا الجهاد في سبيل الله مستحب إذا قام به من يحكم، ولهذا قال ارجع. فلو كان فرض عين لا يقول له ارجع، فرض العين ما أحد يمكن أن يفعل، فرض العين لا يمكن أن يفعل. صوم رمضان فرض عين على كل مكلف، ما أحد ينفع عنه. إنسان قادر أروح حي قادر فلا يجوز أن تقول أنا فاصل عنه، لأن فروض الأعيان ما معنى عين، لأن على كل مكلف، ما أحد ينفع عن أحد. هكذا الصلاة الخمس فرض عين، فلا يصلي أحد عن أحد. أما كونه قد مات عليه من رمضان هذا شيء آخر، لقد مات وعليه من رمضان وأمكنه أن يقضي فلم يقضي فهذا يقضى عنه، لأنه قد مات وجاء في ذلك رفع، كما قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. اتفق عن عائشة رضي الله عنها فلما قال له ارجع ففيه ما فجاهد، دل على وجود جد الوالدين وأنه جهاد ففيه ما فجاهد من نفسه. ومع ذلك ان الولد ينبغي ان يتشرف بهذا الشرف العظيم، وان يستشعر ان هذه شعيره اسلاميه وواجب عظيم يقوم به. يقول الى الله لما سئل الرسول عليه الصلاه والسلام عن افضل الاعمال قال الصلاه على وقتها، قيل في المعيه قال جد الوالد، قيل في المعيه قال الجهاد في سبيل الله. فجعل بر الوالدين ما بين الصلاة والفاتحة ما بين الجهاد، ما بين الصلاة وما بين الجهاد. انظر الصلاة فرض عين تقدمها على البر، على بر الوالدين، والجهاد مستحب فرض كفاية فأخره عن بر الوالدين. وبر الوالدين فرض أيضا، فرض عين. يعني مثلا الشخص له خمس أولاد لا يقول بعض الأولاد قد قام بحق الأب فلان فلان، هذا فرض عين. لكن الفرق بين الصلاة وبر الوالدين أن الصلاة حق من حقوقهم، وحقوق الله مقدمة، فلهذا قدم الصلاة على بر الوالدين. فإذا اتفع واجبان، واجب الصلاة في جماعة وواجب بر الوالدين، الواجب المستحب، واجب مستحب، فتقدم واجب الواجب المضيق على الواجب المستحب، لأن الصلاة إذا أقيمت الصلاة صلاة واجب مضيق، إذا أقيمت الصلاة واجب مضيق، وبر الوالدين واجب مستحب، يمكنك أن تحضره بعد الصلاة، إلا إذا كان راجل مليق هذا شاعر. يعني مثلا هو في مرض شديد أو مثلا حريقة حورة داخل البيت ما يقدر يتنفس، يكون هذا واجب مضيق، فهذا واجب مضيق. هذا هو انسقط من فوق إلى أسفل وقت الإقامة، فيكون هذا واجب مضيق وهذا واجب مضيق. لكن الواجب المستعصى يريد منك أتم الله وإلا راح يلقسان من بعصير، وهو ما هو مضطر. يعني اللغة ما هي حلقه مختلف بها، إذا كان مختلف بها هذا واجب مضيق، لا هو في سعة من أمره. فالواجب المضيق هو الصلاة يقدم على الواجب الموسع بين الواجبين، ثم إن الصلاة حق الله، حق الله يقدم على حق المخلوق. لكن الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل حق الوالدين بعد حق الله بعد الصلاة، فقال الله أن اشكر لي والوالدين، فقال الله وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال واعبد الله ولا تشرك به شيئا فبالوالدين إحسانا. فبر الوالدين واجب مثل صلة الرحم واجب، صلة الرحم واجب، طبيعة الرحم محرم، كما قال الله هل عقيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة قاطع رحم، فصلة الرحم واجبة، فقطيعة الرحم محرمة كبيرة من الكبائر، فلا بد من الشعور أن تشعر بهذا. يعني كونك تبر الوالدين جزاك الله خير، لكن بهذا الشعور على انك تقوم بواجب ان الله اوجب عليك هذا، يعني هذا الامر ما هو نافله، ما هو امر نافله ولا هو امر مستحب، انما هو واجب، وانك تعثر انت على ترك الواجب، وانك ايضا تبتعد عن ما حرم الله عليك من العقوق. العقوق هي القطيعه في نفس الوقت، الاب من ارحامك، فيكون في حق الاب عقوق وقطيعه، إذا قطع عقوق وقطيع حبيرتان. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتال، يعني من نام، يعني هذا يدل على أن من يمن السبائل، من يمن السبائل تركها واجب، فعلها محرم، فهي نقل كلام بين الناس على طريق الإسلام، حتى لو كان قال فلان لفلان وأنت سمعته ما يجوز لك أن تنقله، لأن هذا من النميمة. هو قام أنت لا كذب، هو قام وأنت لا تكذب، لكن وإن كان قام، وإن كان قام هذا ما يجوز أن تنقل هذا الخطأ الذي وقع هو فيه وفي غير قلب أخيه. لا يدخل الجنة قتات في رواية مما متفق عليه، وهو حديث ابن عباس المتفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين جليلين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في حديث المقابلة، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستحل من بوله، في رواية لا يتنزه من بوله. فقوله لا يستحل من بوله أن يبول أمام الناس، معنى أن الذي يبول أمام الناس يمشي عورته هذا محرم كبيرة للكبائر. وقوله لا يتنزه معنى لا يتطهر ولا يتنظف، يقول وينجس ملابسه او بدنه، فقال لا يتنزه من بوله، معنى ان الذي لا يتنزه من النجاسات انها كبيره من الكبائر. والعلم كما تعرفون لا يحب في جلسه على احد، يحتاج الى دروس كثيره لانه واسع، لكن سدد الوصال يستعين بالله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يكفنا وإياكم جميعا المسلمين بما يحبه ورضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، إلى هنا وصلى الله على نبينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أهل العلم يقسمون الأحكام إلى خمسة أقسام: إلى واجب وإلى مستحب وإلى محرم وإلى مكروه وإلى مباح، وهذا يعتبر من أصول الفقه، وطالب العلم محتاج إلى هذا الفن، بل المسلم كذلك، كل مسلم محتاج إلى أن يعرف هذه الأحكام الخمسة حتى يحقق عبوديته لله سبحانه وتعالى. فالإنسان مطالب بأشياء أن يعملها، هذه الأشياء تنقسم إلى قسمين: قسم واجب وقسم مستحب، ومطالب بأشياء أن يتركها، وهذه الأشياء تنقسم أيضا إلى قسمين: إلى محرم وإلى مكروه. فهذه أربعة. فالقسم الخامس هو المباح، إن شئت فعلته وإن شئت تركته، الأمر راجع إليه، لا ثواب على فعله ولا إثم على تركه. يستوي فيه الطرفان الفعل والترك، يستوي فيه الطرفان الفعل والترك. والإنسان إذا عرف هذه الأقسام وعمل بها يكون قد حقق العبودية لله، فإنه مطلوب منك ومن كل مسلم أن يفعل الواجب على أنه واجب، فإذا فعل الواجب على أنه مستحب لم يحقق العبودية لله. لا بد الواجب تفعله بدرجة الوجود أنه واجب، وتفعل المستحب على أنه مستحب. فإذا فعل إنسان شيئا مستحبا لكنه فعله على أنه واجب، هنا ما حقق العبودية لله. فكل شيء لا بد أن تضعه في موضعه، لا تكون محققا لعبوديتك لله إلا بهذا، تضع كل شيء في موضعه. وهكذا الحرام، تترك الحرام على أنه حرام، لا تترك الحرام على أنه مباح أو على أنه مكروه، وإنما تترك الحرام على أنه حرام، وتترك المكروه على أنه مكروه. فإذا تركت المكروه على أنه حرام فلم تحقق العبودية لله، فتضع كل شيء في موضعه. ومن فعل مستحبا على أنه واجب فقد غلا في دين الله، والله يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وهكذا من فعل المستحب على أنه واجب فقد غلا، فالغلو محرم، فتضع كل شيء في موضعه كما أراد الله منه. فهذه المسائل كثيرا ما يذكرها العلماء في كتبهم ويوضحونها جزاهم الله خير ويبينونها، وهي مهمة لا يستهان بها، لأن الخلط فيها إذا حصل في إنسان أنه خلط فيها فهذا التخليط ما هو سهل، هذا يسبب له اضطراب في أمر دينه. لكن إذا وضع كل شيء موضعه فهذا هو العدل الذي أمر الله به ورسوله: إن الله يأمر بالعدل. فالعدل أن تضع كل شيء موضعه الذي وضعه الله فيه، الواجب واجب، المستحب مستحب، والمحرم محرم، والمكروه مكروه، والمباح مباح. هذا هو العدل، هذا هو الدين، هذا هو الدين، هذا هو العدل الذي أمر الله به، وبه قامت السماوات والأرض على العدل. ولا شك أن عدم الوقوف عند هذه الحدود الشرعية يجعل الناس مضطربين في أمورهم وغير عادلين وغير منصفين، ولم يحققوا عبوديتهم لله، فمن صلى الفريضة على أنها غير واجبة هذا ما حقق العبودية، يعني صلاها على أنها مستحبة لم يحقق عبوديته لله، فيعتبر ما صلى لأنه ما أدى شيئا واجبا بالنية، ثم أدى شيئا مستحبا أين إدريس. طيب كما يقال الشيء بالشيء يذكر، فما حكم المحافظة على
على البنين مستحب إلا واجب انتبه شيء بشيرك هذه مسائل شرعية ودين. فهل العناية بالبنين وبالذرية والاهتمام بهم وتعليمهم وتوجيههم إلى الخير وتحذيرهم من الشر والمحافظة عليهم هل هو واجب ولا مستحب ولا محرم ولا مكروه ولا مباح؟ قال يا يوسف واجب، يعني إذا كان هذا الضياع يؤدي إلى ضياعهم هذا محرم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. العناية بهم واجب والاهتمام بهم واجب، تعرف مدخلهم وأخرجهم وأين ذهبوا أين أنس وأين إدريس، ولا تخرج وانتبه مع الفوائد. يحصل اضطرابات بين بعض الناس في هذه المسائل، هذا يقول واجب وهذا يقول لا ما هو واجب وهذا يقول محرم وهذا يقول ما هو محرم، لكن المرجع في هذه المسائل أهل العلم علماء هم الذين يبينون هذا واجب هذا مكروه هذا محرم. مثلا على سبيل المثال إعفاء اللحية، من ظن أنها مستحبة فقط حتى لو أطلقها ما يكون محقق ما أوجب الله عليه مع أنه ما حلق، لكني أطلقها على أنها مستحبة، والثاني أطلقها على أنها واجبة، والثالث حلقها أو أطلقها على أنها مباحة. تنظر الفرق، الرسول يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، فما يستوون عند الله في نياتهم ولا في أفعالهم لأن الفعل تبع للنية، ولا في أجورهم لأن الأجر أيضا تبع للنية، فإنما لكل امرئ ما نوى. فمن أطلق على أنها واجبة هذا هو الصحيح. قد يقول قائل كيف نعرف أن الصحيح هذا أو لا؟ نقول هذا بحسب الدليل، الدليل هو الذي يقدر الإنسان يحكم به. فما هو الدليل على الإعفاء؟ يعني إيش الأدلة في اللحية في إباحة أو في تحريم حلق أو إيجاد إعفاء؟ قال عليه الصلاة والسلام خالق المجوسين أعفي الشوارب وأعفي اللحى، خالق المجوس أعفي اللحى وجزء الشوارب، فجاء أمر أعفي اللحى أعفي وفروا أرخوا أسبلوا خالقوا المشركين خالفوا المجوس. هذا كله لا يمكن أن يقال بأنها نباحة مع وجود هذه الأوامر، ولا أن يقال بأن إعفاءها محرم، الإعفاء أبدا ما يساء دمه ولا مكروه، بل ولا على أنها مستحبة فقط مع وجود هذه الأوامر، لأن الأصل في الأمر الوجوب. هكذا القواعد الأصولية الفقهية عند أهل العلم، الأصل في الأمر الوجوب إلا لصالح، والأصل في النهي التحريم إلا لصالح. إذا جاء أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من الله فالأصل أن فعل ذلك الشيء واجب، حتى يأتي صالح يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. فهنا ما جاء صالح، بل جاءت قرائن تؤكد الوجوب، كون المخالفة اليهود للنصارى للمجوس للمشركين للنساء، وفي الحديث الآخر لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء. فمن قال بوجود إعفاء اللحى هذا هو الصحيح، هذا هو الذي تتمشى معه الأدلة. وهكذا قص الشارع، هل هو واجب وإن لم يستحق؟ أما قص يقال أنه حرام أو مكروه هذا بعيد كل البعد، يعني شيء جاء الأمر بقصه كيف يقال قص حرام أو مخروب؟ وهكذا أيضا لا ما يقال مباح، المباح ما يكون في أوامر بفعل مكتوف عنه، المباح هو المكتوف عنه، ما جاء الأمر بفعله ولا النهي عن فعله، فلا يقال في قص الشارب محرم وقص ولا مخروب ولا مباح، يبقى معنا واجب ومستحب. هل يقال مستحب؟ الأدلة فوق المستحب، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام من لم يأخذ من شاربه فليس منه. هذه الصيغة لا تقال لأمر مستحب فيقول ليس منه، إذن هذا دليل على وجود قص الشوارب. وهكذا قص الشوارب أنفسوا جزء، ومن لم يأخذ من شاربه فليس منه، هذه كلها نصوص تؤكد الوجود، أن قص الشارب واجب وإعفاء اللحية واجب. إذن فإعفاء اللحية عبادة، لأن تعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا تعريف للعبادة، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فنقول الحمد لله أرضيتكم طلبة علم، فلهذا ينبغي أن تحفظوا هذه التعريفات وهذه التقسيمات. العبادة اسم جامع لكل ما يشبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن فإعفاء اللحية عبادة بخص الشارب عبادة، لأن الله يحب إعفاء اللحى ويحب قص الشوارب، والرسول أمر بإعفاء اللحى وبقص الشوارب، فهما عبادتان شرعيتان. وقد ذكرنا هل هما عبادة مستحبة، عبادتان مستحبتان أم واجبتان؟ فالصحيح أنهما واجبتان. والأجر الأجر على فعل العبادة الواجبة أكثر من الأجر على فعل العبادة المستحبة. إنسان يصوم قضاء مثلا قضاء رمضان أفطر بعذر شرعي، يصوم في رمضان فهو يغضب، وآخر يصوم نافلة، هذا الصائم هذا الصائم، يوم اثنين أو يوم خميس أو يوم ثلاثة أو أربعة، هذا الصائم من طلوع الفجر صادق إلى غروب الشمس، الثاني كذلك، هذا بنية قضاء رمضان والآخر بنية نافلة. لكن من صام صومه بنية قضاء رمضان الأجر أعظم، لأنه يصوم صوم واجب وذاك يصوم صوم مستحب، والأجر على الواجب أكثر من الأجر على المستحب. هكذا من أطلق اللحية على أنها واجبة أجر عند الله أعظم من أطلقها على أنها مستحبة، مع أن من أطلقها على أنها مستحبة يعتبر آثم، آثم بهذه النية أنه ما حقق ما أمر الله به. كيف تقول المستحب والرسول يأمر؟ من أين أخذت الاستحباب؟ أين الصارف في هذا الأمر؟ فكل شيء له حكم، كل شيء في الدين له حكم، وهكذا في الدنيا، إما أنه مباح أو واجب أو مستحب أو محرم أو مكروه. وقد تجد بعض أهل العلم يقسمون الكراهة إلى اثنين، كراهة التحريم وكراهة التنزيه، هو نفس التقسيم الأول، فإن كراهة التحريم بمعنى المحرم شيء محرم، وكراهة التنزيه هو المكروه الذي ذكرناه سابقا الذي هو في مرتبة بين المباح وبين المحرم. فمن قسم الكراهة إلى اثنين قال كراهة التحريم فهو المحرم، وقال كراهة التنزيه فهو المكروه فقط. وتجدون أيضا لفظة المكروه في الشرع في القرآن في السنة يطلق على الشيء المحرم، بعد أن ذكر الله جملة من المحرمات في سورة الإسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذكر قتل النفس، ذكر الزنا، ذكر أكل الأموال كان ظلما إلى غير ذلك، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها أي محرم، كما قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، كره يعني حرم. هذا في القرآن في السنة وفي كلام العلماء القدامى، في كلام العلماء القدامى إذا قالوا عن شيء بأنه مكروه يريدون بأنه محرم. ثم جاء العلماء المتأخرون وقسموا الأحكام الخمسة إلى هذا التقسيم، وقالوا محرم ومكروه وواجب ومستحب ومباح، استقر على هذا. والسنة السنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، سنة واجبة وهو الواجب، وسنة مستحبة، وسنة مؤكدة. سنة مؤكدة إلا أن السنة المؤكدة هي قسم للسنة المستحبة، يعني ما ليس الواجب، ما ليس الواجب ينقسم إلى قسمين، إلى سنة مؤكدة وإلى سنة مستحبة. فيفرق بين ما واظب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فيقال عنه بأنه سنة مؤكدة، وبين ما أمر به فيقال عنه بأنه سنة واجبة، وبين شيء لم يدل على المواظبة فيقال بأنه سنة مستحبة، مثل ركعتي الفجر فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يدعهما حضرا ولا سفرا. كنا في الحج في قبلية كان يخاف عليهما حضرا وسفرا. كذلك الوتر صلاة الوتر سواء كان الوتر ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو ست أو إحدى عشر إلى ثلاثة عشر هذا كله يقال له. فكان عليه الصلاة والسلام يخاف على الوتر في الحضر والسفر. فيقال في هذا لأنه سنة مؤكدة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر في الحضر ولا في السفر ولا ترك أي لقطة حتى الفجر في الحضر ولا في السفر. حتى أنه عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر مرة من المرات ينام عن صلاة الفجر حتى أشرقت الشمس. ثم كان يسافر في الليل كان يحبون السفر في الليل كان سفرهم على الرواحل. الرواحل في الشمس تتعب وهم يتعبون فكانوا يسافرون حتى في الليل ويرتاحون في النهار. وربما استمر بهم السفر في الليل او من بعد العصر مثلا الى اخر الليل ثم يبقى ساعة فيكون قد صلوا صلاة الليل وهم على الرواحل. تبقى ساعة ساعة ونصف ساعة يجنبون عن الطريق وينامون. يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام من يتلأ لهم ما تبقى من الليل من أجل أن يضيرهم لصلاة الفجر. وهو بلال رضي الله عنه. ثم إن بلال نام ما استطاع أن يقاوم فنام فما قاموا إلا بخرامة الشمس. فلما قاموا يقضي النبي عليه الصلاة والسلام تقدم إلى مكان آخر أمر بلال فأذن ثم ركع السنة. هنا الشاهد أنهم بدأوا بركعتي الفجر ثم قام بلال وصلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر إماما جماعة يجهر بالقراءة كما يصلي بهم في وقتها. الشاهد أنه صلى سنة الفجر قبل صلاة الفريضة في السفر بعد خروج الوقت. هذا يؤكد على أن سنة الفجر سنة مؤكدة وهكذا الوتر مؤكد. لكن مثلا ركعتين بعد الأذان من أذان العشاء هذه سنة مستحبة داخل تحت عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بإنشاء. قال في الثالث بإنشاء والمراد الأذانين الأذان والإقامة. وهذا يشمل المغرب ويشمل العصر ويشمل العشاء وباقي الصلاة بين كل أذانين صلاة. لكن ذكر أهل العلم أن سنة الفجر وسنة الظهر هذه القبلية قصدي سنن مؤكدة. سنة العصر والمغرب والعشاء مستحبة. فاللي ما بين أذان الإقامة أما سنة المغرب البعدية سنة العشاء البعدية هذه من السنن المؤكدة. المؤكدة عشر ساعات أو اثنتا عشر ركعة جهالة وجهالة. ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء هذه العشر هذه مؤكدة. وإذا قلنا اثنا عشر جاء أربع ركعات قبل الظهر قبل الظهر جاء أربع وجاء ركعتين ركعتين يكون عشر ساعة هذه الرواتب وهي السنة المؤكدة. واثنى عشر يكون قبل الظهر أربعة قبل الظهر أربعة وبعدها ركعتين هذه ست وقبل الفجر وبعد المغرب وبعد العشاء ست ست اثنى عشر ركعة. من صلى لله اثنى عشرة ركعة في يوم بنى الله له قصرا في الجنة. وبعد قبل العشاء أي ما بين الأذان والإقامة، وقبل المغرب أي ما بين الأذان والإقامة، وقبل العصر ما بين الأذان والإقامة، هذه مستحبة مستحبة. وأربع ركعات بعد الظهر جاءت أربع بعدها، تقول ركعتين مؤكدة وركعتين مستحبة. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. حديث ابن حبيبة رضي الله عنها في السنن وفي المسند بإسناد صحيح، حرمه الله على النار. فأهل العلم جزاهم الله خير ينظرون في كل مسألة بحسب دليلها، بحسب أدلة أخرى. مثلا مسألة تحية المسجد، هل هي سنة مؤكدة وإلا واجبة؟ هل هي سنة مؤكدة أو واجبة؟ لأن القول بأنها سنة مستحبة قول يأباه الأدلة، إن السنة فقط مستحبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة ودخل سريف الأطفاني رضي الله عنه وجلس، فقال فقطع رسول خبرته وقال: يا سليك أصلي؟ قال: لا. قال: قم اتركع ركعتين خفيفتين. فلو كانت مستحبة فقط ما قام. إذا يكون الأمر دائر بين أمرين، إما أنها سنة مؤكدة أو واجبة. الجمهور على أنها سنة مؤكدة، جمهور أهل العلم، وجعلوا الصارف بقوله عليه الصلاة والسلام: صلي ركعتين، ولقوله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. جعلوا الصارف لهذا حديث الحج المتهم عليه لما قال ذلك الأعرابي: ماذا فرض الله عليهم الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: إلا أن تتطوع شيئا. قالوا: هذا يصح، فتقول صحيفة من المسجد سنة مؤكدة، ينبغي أن نحافظ عليها، وأن هذه السنة المؤكدة لا تسقط لو أن إنسان دخل حجرا، لا تسقط عنه، يعني يقوم ويأتي به. وهناك من أهل العلم من قال بالوجود، قالوا هي واجبة وأخذ ظاهر هذه الأدلة، لكن الذي يظهر والله أعلم قول الجمهور أنها سنة مؤكدة، وأنه وأن الواجب من الصلوات في اليوم والليلة، في اليوم والليلة هو الصلوات الخمس. قد يقول القائل: صلاة الجنازة غير واجبة، وجوبا كفائيا، فرض كفائي إذا قام به البعض فرض الإثم للآخرين، لكن هناك الخمس الصلوات محدودة باليوم والليلة، اليوم والليلة لا يجب من الصلاة إلا الخمس صلوات. أما صلاة الجنازة، صلاة العيدين، هذه ما هي ما يقال لها صلاة اليوم من صلاة اليوم والليلة، هذه صلاة بحسب ما شرعت له. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمثل القيام. هذا بالنسبة للمريض والصلوات الخمس. فما هو الأفضل لمن عجز أن يصلي قاعدا أن يصلي مستلقيا وإلا يتجع على شقه الأيمن ويستقبل بوجهه القبلة؟ ذكر أهل العلم أن الأفضل أن يصلي إن عجز عن القيام صلى قاعدا، وإن عجز عن القعود يتجع على الشق الأيمن، وإن عجز عن هذا يصلي مستلقيا، يعني مستقع على ظهره. فأولا قائما هذا في الفرض، أما النافلة لا حرج أن يصلي قاعدة، لكن فرض القيام له ركن، القيام في الصلاة الفريضة ركن، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمستلقيا. يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا عند البخاري عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما. زاد النسائي قال من حديثه فإن لم تستطع فمستلقيا. إذا لهذا الترتيب القيام فإن لم القعود فإن لم فعلى جنب، يكون على شقه الأيمن مستقبل وجهه القبلة، فإن عجز فمستلقيا يعني على ظهره، على ظهره لا يرفع رأسه قليلا حتى يستقبل القبلة. فكل مسألة لها حكم، كل مسألة لها حكم. مثلا الركوع في الصلاة ركن، والتسبيح في هذا الركوع مرة واجب، وصوم ثلاثا مستحب. هذا لا حكم، هذا لا حكم، هذا لا حكم، وكل هذا حسب الأدلة. إذا هو من جاء فرق لابد أن يكون لأهل العلم، العلماء هم الذين يفرقون بين الواجب بين المستحب بين المكروه. أهل العلم وطالب العلم يستفيد، العامي يستفيد منهم، ثم يعلمون الناس بما استفادوا من أهل العلم. لأن المسألة إذا أخذت عن غير أهل العلم تحصل لفظة، تحصل تخبط بالجهل أمامه، ويحصل علم. لابد أن يكون الإنسان فيما يأخذ من العلم عن أهله، عن أهل العلم، كما قال الله فاسأل به خبيرا، وكما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهكذا العلماء مثلا يقولون عن بر الوالدين واجب، قالوا بر الوالدين واجب، أمر الله ببرهما، فقال الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إنا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أي كلها أوامر ونواهي، قضى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر وحكم وأبرم ألا تعبدوا إلا إياه. فبالوالدين إحسانا أي وقضى وأمر وحكم أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا. هذا كله يدل على وجود البر. ثم قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، تحريم العقوق، الأمر بالبر وتحريم العقوق. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجود البر وتحريم العقوق. فمن قال ليس بواجب بر الوالدين يكفر، كما ذكر هذا أهل العلم، قالوا من قال بر الوالدين ليس بواجب يكفر، أو من قال عقوقهما مباح، من قال عقوقهما مباح أو حلال أو جائز أيضا يكفر، لأنه استحل ما حرم الله، استحل ما حرم الله. فالإنسان يكفر إذا استحل ما حرم الله بعد أن تقام عليه الحجة، فإذا رفضها يكفر، أو أنكر ما هو معلوم من الدين بالدليل، أنكر مثلا من الدين بر الوالدين أنكر، فقال يكفر إذا أنكر ما هو معلوم من الدين بالدليل. فكل شيء لابد أن تضعه في موضعه. إذا أردت أن تعبد الله كما شرع الله وكما أراد الله منك فهذا لا يتأتى إلا بطلب العلم. بطلب العلم تعرف متى يكون الشيء واجبا ومتى يكون مستحبا ومتى يكون مباحا ومتى يكون محرما ومتى يكون مكروها. قال الله عز وجل تعلم أنه لا إله إلا الله. توحيد الله واجب والشرك بالله كبيرة من الكبائر وصاحبه مخلص النار إذا مات على نوع من أنواع الشرك الأكبر والعياذ بالله. فالجاهل يستهين بهذه الأمور. فالجاهل قد يذهب إلى المشعوذ ما يدري الحكم، لكن إذا عرف الحكم أنه يحرم الذهاب إليه إلا لناصح ويحرم سؤالهم إلا لناصح ويحرم تصديقهم ويحرم إعطاء الأجر لهم. فالجاهل فاهم اللي حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام، نهى عن بيع الدم وعن ثمن الكلب وعن حلوى المكان وعن مهر البغي. البغي زاني، فنهى عن مهر البغي يعني نهى عن الزنا، حرم الزنا وحرم الرجل الجنس الزاني، حرم الذهاب الى الكهان وسؤالهم وتصديقهم واعطاهم الاجره. حلوى المكان ونهى عن ثمن الدم وعن ثمن الكلب. الكلب لا يجب ان يباع، واذا بيع فالبيع باطل، يعتبر البيع باطلا هكذا. فلا بد من التفقه في الدين، والتفقه في الدين كما سمعت ما يكون عن جاهل، لا بد ان يكون عن اهل العلم حتى تاخذ دينك اخذا صحيحا قويا متينا. فان يتخبطك الشيطان، انظر الآن الذين على جهة كيف يتخبطهم الشيطان خبط عظيم إلا من رحم الله. فلا بد من أن تضع كل شيء في موضعه، صح الشارع النواجذ فما دامت داخل الأربعين فهي مستحبة، لكن إذا تجاوز الأربعين صار واجبا. إذا بلغ الأربعين، أربعين يوم يجب أن نقص شاربة، ولا تجاوز به الأربعين أن نقص أظافرة، ولا تجاوز به الأربعين اليوم أن ينتف شعر العقدين وأن يحرق شعر العانة، ولا تجاوز الأربعين فيكون واجبا. لكن قبل بلوغ المدة الأربعين مثلا أبصار وعنها إلا خمس أيام عشر أيام ما قد تجاوز الأربعين يقال لا يستحب، لأن ما يصل إلى درجة الوجود. إلى أربعين فوق واجب، فتضع كل شيء في موضعه. أيضا ذكر أهل العلم مسألة الختان، ختان الذكر. قالوا ختان الذكر إن كان قبل البلوغ فمستحب لأنه ما هو مكلف، أما بعد أن يبلغ فواجب لأنه صار مكلفا. من ذكر التخريج في مسائل دقيقة. قالوا وأما ختان الأنثى فمستحب مطلقا، ختان الأنثى مستحب مطلقا، لكن ختان الذكر يفرقون بين الصغير وبين السن. الصغير حتى يبلغ ماذا منه ما قد بلغ، هذا كله مستحب لأنه ما هو مكلف. فإذا قد بلغ صار مكلفا وجب. والتفريق من أجل احتقان البول، إن قد يحصل احتقان البول ما بين الغلسة والبشرة، هذا يؤدي إلى فساد الطهارة. والطهارة للصلاة شرط من شروط صحتها، فلهذا قال يجب إذا قد بلغ أن يحتفل يقبل ذلك مستحب. بينك ختم ماذا لم يقد ولا أجزاء، لكن تحديده اليوم السابع ما عليه دليل، كما ذكر هذا العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في تحفة المولود بأحكام المولود، تحديده اليوم السابع ما عليه دليل، فلا يحدد باليوم السابع، لكن بعد ذلك لا حرج، اليوم الثاني اليوم العاشر 14 يوم 20 يوم شهر أكثر أقل من غير تحديد. اليوم السابع هي الأخرى في العقيدة، ما هو الكتاب محدد العقيدة والتسمية يسمى، قد يستحب أن يسمى في اليوم السابع ويجوز أن يسمى قبل ذلك، لكن الأفضل أن تكون تسمية المولود أو المولودة في اليوم السابع من الولادة، وأن يعق عنه، فإن كان ذكرا فيحلق رأسه، إن كان ذكر يحلق رأسه في اليوم السابع ويلزم ويصدق بما يعادله بالفضة، أي سواء صدق بالفضة أو بما يعادل الفضة، يعني ما يصير الوزن الذهب بالفضة، الشعر في كفة وما يعادله من الفضة في الكفة الأخرى، ثم تم صرف هذه الفضة ويصدق بها في نصف اليوم اليوم الثاني، هذا استحبابا، الحلق وتطويل الرأس والطيب والتسمية والتصدق بوزن الشعر، هذا كله استحباب. والعقيقة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى الوجود ومنهم من يقول لا هي مستحبة، إنما ثم أكد ثم أكد، يعني تكون العقيقة آكد من حلق الرأس، حلق الرأس مسمى مستحبة، وتطويل الشعر تطويل الرأس اللي بيطيب ثم مستحبة، التسمية في اليوم السابع كذلك، لكن العقيقة سنة مؤكدة لمن قدر عليها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من كان قادرا فهي سنة مؤكدة، فإذا لم يتيسر في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، إذا لم يتيسر في اليوم الرابع عشر ففي اليوم الحادي والعشرين، وإذا لم يتيسر بعد ذلك ففي أي يوم يتيسر، في أي يوم يتيسر أيضا. والأفضل الحافظ على العقيدة يبدا على الذكر فيبدا على الانثى، الفرق عن هذا الوقت هي وهذه الحقيقه هي الشرك بالله عز وجل، على ما نحن في عدد من اهل المولود من المولود او من الولاد يعني تشرك وتصدق، ان شئت جمعت الناس الى بيتك واطعمتهم وان شئت تنزع ما تقدر عليه من اللحم الى المساجين الفقراء والى اهلك واقربائك، واذا وزعت البعض وجمعت بعض الناس على الباقي لا باس، واذا ادخرت من اللحم شيء لاهلك بين الثاني بين الثالث لا باس، من هذا شكر لله سبحانه وتعالى. وهكذا العقيده وهكذا الوصيه في عيد الاضحى، ونحن الان قادمون على عيد الأضحى، والبقر سنتان داخل الثالثة، والإبل كم سنة داخل بداية السنة، وأنت على ما في السنة، الشاهد هل هي واجبة أم سنة مؤكدة؟ كما ذكرنا لكم قول الجمهور على أنها سنة مؤكدة، يحاول الإنسان أن يحيي هذه السنة المؤكدة المباركة، وأنت معجوب عليها إن شاء الله. قال الله ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، تطعم منها تطعم وتطعم غيره وتدخر وتهدي تجزئها إنسان ولها أجزاء، جزء لك تاكل ما أكله وتدخر ما ادخرت، والآخر ثان ثلث صدقة المحاويج الفقراء المساكين، ثلث تهديد هدية الناس يعني ما هم فقراء هم أرفع يأتون هدايا، تهادوا تحابوا حتى يحضر الإلتحاق بين المسلمين،
فيصير الفقير والمسكين انتفع منك بهذا الخير، وأنت وأهلك انتفعتم، ومن كان مستوى فوق مستوى المسكين فتحصل أيضا من الهدايا، وحتى أيضا تعلمه كيف يحتاجه حب الخير وهو التحادي فيما بينه وبين الآخرين، وهي توضع في يوم العيد والأيام الثلاثة اللي بعده، يعني سواء كان اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر في أربعة أيام، يوم العيد وثلاث أيام بعده في ليل أو نهار. والأفضل لا شك أنه يوم العيد، الأفضل يوم النحر، أفضل أيام الدنيا كما جاء في الحديث، أفضل أيام الدنيا يوم النحر ثم اليوم الذي يليه يوم القرن، فهو اليوم الحادي عشر، فسمي بالقرن لأن الناس يدبرون في منى. ومن ذبح في الثاني عشر أجزاء وفي الثالث عشر ثلاثة أجزاء إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس الثالث عشر، بعد ذلك انتهى، انتهى زمان وصير. فلهذا يحاول يكون في تلك الأيام الأربعة، أيام العيد كلها أيام عيد، الحادي عشر العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث، هذه هي شعيرة من شعائر الإسلام، العقيقة شعيرة والولد هي كذلك، العقيقة على المولود شعيرة من شعائر الإسلام، والولد هي في عيد الأضحى شعيرة من شعائر الإسلام، وإعفاء اللحية شعيرة من شعائر الإسلام، وتعظيم الشعائر الدينية من تقوى القلوب، من تقوى القلوب من تعظم شعائر الله. فهذه الشعائر العظيمة المباركة الإسلامية ما يستهان بأجلها عندنا عظيم، والشعائر جمع شعيرة، منها ما هو واجب ومنها ما هو سنة مؤكدة، كل مسألة بحسبها. وهكذا اللبس يوم العيد ان تلبس احسن الثياب، هذا بالنسبه لغير الحاج، اما الحاج في ملابسه، والحاج ما عليه صراحه، الحاج ما يصلي صراحه، لكن اللي ما هو حاج كونه يتهيا للعيد بالملابس الطيبه، هذا من شعائر، من شعائر الله، تعظيم حرمات الله وشعائر الله من تقوى القلوب. فاتي الى العيد وانت متهيئ باللباس وبالطيب، وهكذا الجمعه التهيئ لها من شعائر الله، لان صلاه الجمعه ايضا من شعائر الدين، شعير عظيم من شعائر الدين، فكون الانسان يتهيئ لها ياخذ ويتطير ويدهن ويستاذ ويلبس احسن ما عنده من الملابس، وياتي مبكرا الى الجمعه ويكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة وفي ليلتها، هذه كلها من شعائر الله، والعناية بشعائر الدين هذا يدل على أن هذا الإنسان من متقين لله، أما الإنسان متقي لله يخشى الله ويراقب الله ويحب الدين، يحب الله ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام، بخلاف الذي ما يبالي بهذه الشعائر. وهكذا كما ذكرنا مسألة بر الوالدين، بر الوالدين عبادة لله عز وجل، القربة إلى الله وطاعة، والقيام بهذه العبادة والشعيرة الإسلامية العظيمة أجلس عند الله عظيم على الله، لهذا فرق ما بين الإنسان قائم بحق الوالدين ويتقرب بذلك إلى الله عز وجل، وبين آخر ما عنده نية التقرب إلى الله، هذا عمل صالح لا بد فيه من النية الصالحة. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسميه جهادا، بر الوالدين يسميه جهادا، يذهب الرجل من اليمن إلى المدينة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام من أجل أن يجاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيسأله الرسول عليه الصلاة والسلام ألك أبوان؟ فيقول نعم، فيقول ارجع صحيح ما تجاه، يرده من المدينة إلى اليمن، وهو ظاهر من أجل أن يشرف الجهاد مع رسول الله، عليه الصلاة والسلام. والرسول يدل على ما هو أفضل له. هلك أبوانا فهي خير معنا. والدليل جاء ففي هنا شجاعة. وهنا أخذ أهل العلم قالوا بر الوالدين واجب المقدم على الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله مستحب. هذا قول جمهور أهل العلم. قالوا الجهاد في سبيل الله مستحب. فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. إذا كان شرط كفاية إيش يكون في حق الآخرين؟ يكون مستحبا في حق الآخرين مستحبا. وهكذا كما ذكرنا في الصلاة على الجنازة شرط كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. طيب مثلا حضر جمع للصلاة منه إيش يكون في حق من لم يحضر؟ مستحب. في حق من لم يحضر يكون مستحب لا يكون غلط. الثاني من هذا الخطأ أيضا هكذا الجهاد في سبيل الله مستحب إذا قام به من يحكم. ولهذا قال يجب. فلو كان شرط عين لا يقول له أرجع. هذا العين ما أحد يمكن أن يكون عين مثل صوم رمضان فرض عين على كل مسلم ما أحد ينبع عنه. إنسان قادر أليس حي قادر فلا يجب أن تقول أنا فأصل عنه لأن فريض الأعيان ما أنا عين لأني على كل مسلم ما أحد ينبع عن أحد منه. هكذا الصلاة الخمس فرض عين فلا يصلي أحد عن أحد. أما كونه قد مات عليه من رمضان هذا شيء لقد مات وعليه من رمضان وأمكنه أن يقضي فلم يقضي فهذا يقضى عنه لأنه قد مات. وجاء في ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه اتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. فلما قال له ارجع ففيه ناس جاهل دل على وجود جبل الوالدين وأنه جهاد ففيه ما تجاهد من نفسه. ومع ذلك ان الولد ينبغي ان يتشرف بهذا الشرف العظيم وان يستشعر ان هذه شعيره اسلاميه وواجب عظيم يقوم به تقول الى الله. لما سئل الرسول عليه الصلاه والسلام عن افضل الاعمال قال الصلاه على وقتها. قيل في المعيه قال جد الوالد. قيل في المعيه قال الجهاد في سبيل الله. فجعل بر الوالدين ما بين الصلاة وأوقاتها ما بين الجهاد ما بين الصلاة وما بين الجهاد. انظر الصلاة فرض عين تقدمها على البر على بر الوالدين والجهاد مستحب فرض كفاية فأخره عن بر الوالدين وبر الوالدين فرض أيضا فرض عين. يعني مثلا الشخص له خمس أولاد لا يقول بعض الأولاد قد قام بحق الأب فلان فلان هذا فرض عين. لكن الفرق بين الصلاة وبر الوالدين أن الصلاة حق من حقوقهم وحقوق الله مقدمة. فلهذا قدم الصلاة على بر الوالدين. فإذا اتفع واجبان واجب الصلاة في جماعة وواجب بر الوالدين الواجب المستحب واجب المستحب فتقدم واجب الواجب المضيق على الواجب المستحب. لأن الصلاة إذا أقيمت الصلاة خلاص واجب مضيق. إذا أقيمت الصلاة واجب مضيق وبر الوالدين واجب مستحب يمكنك أن تحضره بعد الصلاة. إلا إذا كان واجب مليق هذا شيء. يعني مثلا هو في مرض شديد أو مثلا حريقة حورة داخل البيت ما يقدر يتنفس يكون هذا واجب مليق وهذا واجب مليق. أو مثلا سقط من فوق إلى أسفل وقت الإقامة لكن هذا واجب مضيق وهذا واجب مضيق. لكن الواجب مستعان فمن من أتم هذا إلا رح يزدكان من بعصير وهو ما هو مضطر. يعني اللغة هو ناجح القيد مختلف بها. إذا كان مختلف بها هذا واجب مضيق. لا هو في سعة من أمره. فالواجب المضيق هو الصلاة يقدم على الواجب الموسع بين الأرضين. ثم إن الصلاة حق الله، حق الله يقدم على حق المخلوق. لكن الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل حق الوالدين بعد حق الله على الصلاة. فقال الله أن اشكر لي والوالدين. فقال الله وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال واعبد الله ولا تشرك به شيئا فبالوالدين. فبر الوالدين واجب مثل صلة الرحم واجب. صلة الرحم واجب طبيعة الرحم محرم. كما قال الله هل عقيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع رحم. فصلة الرحم واجبة فقطيعة الرحم حرمة وكبيرة من الكبائر. فلا بد من الشعور أن تشعر بهذا. يعني كونك تبر الوالدين جزاك الله خير لكن بهذا الشعور على انك تقوم بواجب ان الله اوجب عليك هذا. يعني هذا الامر ما هو نافله ولا هو امر مستحب انما هو واجب. وانك تعثر انت على ترك الواجب وانك ايضا تبتعد عن ما حرم الله عليك من العقوق. العقوق هي القطيعه في نفس الوقت الاب من ارحامك. فيكون في حق الاب عقوق وقطيعه. إذا قطع عقوقها لقطيعة حبيرتان. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتال يعني من نام. هذا يدل على أن النية من الكبائر. النية من الكبائر تركها واجب فعلها محرم. فهي نقل كلام بين الناس على طريق الإسلام. حتى لو كان قال فلان لفلان وأنت سمعته ما يجوز لك أن تنقله لأن هذا من النميمة. هو قام أنت لا كذب. هو قام وأنت لا تكذب. لكن وإن كان قام وإن كان قام هذا ما يجوز لك أن تنقل هذا الخطأ الذي وقع هو فيه وفي غير قلب أخيه. لا يدخل الجنة قتات في رواية مما متفق عليه. وهو حديث ابن عباس المتفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين جليلين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبيرة المقالات. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستحل من بوله. في رواية لا يتنزه من بوله. فقوله لا يستحل من بوله يعني يبول أمام الناس. معنى أن الذي يبول أمام الناس يمشي عورته هذا محرم كبيرة الكبائر. وقوله لا يتنزه معنى لا يتطهر ولا يتنظف ولا يتنظف يبول وينجس ملابسه او بدنه. فقال لا يتنزه من بوله معنى ان الذي لا يتنزه من النجاسات انها كبيره من الكبائر. والعلم كما تعرفون لا يحب في جلسه على احد لا يحتاج الى بلوغ كثيره لانه واسع. لكن كذب الوصال يستعين بالله عز وجل ونسأل الله عز وجل أن يكفرنا وإياكم جميعا المسلمين بما يحبه ورضاه وأن يثبتنا جميعا على طاعته. إلى هنا صلى الله عليه وسلم.